إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد بدأنا بفضل الله وبتوفيقه وبعونه في أبواب مواقيت الصلاة، وتوقفنا عند الباب الثاني، باب وقت صلاة الفجر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقت صلاة الفجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نهيك بن بريم الأوزاعي قال حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال حدثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر ابن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تقدم في الباب الذي قبله أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر، يعني من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويمتد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فإذا ارتفع قيد رمح خرج وقت الصبح. في هذا الباب المصنف يذكر أشياء تتعلق بوقت الصبح في المسائل التالية. المسألة الأولى: ما أورده في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعنا إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. أقول هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح في أول الوقت، بحيث أنه ممكن ينتهي منها ولا تزال الأرض مظلمة، لم ينفجر بعد نور الفجر في الطرقات وفي الشوارع، بدليل أن النساء كنا يحضرن الصلاة ويرجعن ولا يعرفهن أحد من شدة الظلمة. مسألة استدل به بعض الناس على أن النساء كنا يكشفن وجوههن، إذ كيف يعرفنا إذا لم يكن غلس وظلمة، مدام أنهم يعرفن إذا لم يكن غلس وظلمة فدل ذلك أنهن كاشفات الوجوه. وهذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يحدد في هذا هل كان هذا قبل الحجاب أم بعد الحجاب. الجهة الثانية أنه قد تعرف المرأة بهيئتها، كما لما رأى الرسول صلى الله كما لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سودة وهي خارجة، وكان قد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستر نساءه، فخرجت مرة سودة أمامه فقال والله إنك سودة وإني أعرفك، يبغى يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة قد تعرف بهيئتها بشكلها، ما هو شرط إلا وجهها، فالاستدلال فيه نظر. المسألة الثانية ما أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تشهده ملائكة الليل والنهار. أقول معناه أن وقت صلاة الفجر وقت مشهود تشهده الملائكة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة في الليل تسجل على ابن آدم وملائكة في النهار، فيجتمعون في وقت صلاة الفجر لتبدل النوبة، فيسلم ملائكة يستلم ملائكة النهار تسجيل الأعمال والأقوال التي تصدر من الإنسان بعد ملائكة الليل، فيكون وقت اجتماعهم في وقت صلاة الفجر. مسألة فيه أنه أطلق على الصلاة قرآن، وسبق في الموطأ إذا تذكروا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق على الصلاة أنها إيمان، وهذه كلها من إطلاقات القرآن لعظم فضل الصلاة، فجعل الصلاة هي الإيمان، وهذا يصدقه في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وجعل الصلاة هي القرآن، وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، قال العلماء يعني القراءة، يعني القراءة. فقرآن الفجر، قرآن الفجر من أفضل مواضع القراءة في الصلوات الخمس، أفضل مواضع القراءة في الصلوات الخمس قرآن الفجر، وأفضل مواضع الصلاة في أي صلاة موضع القراءة، لأنه هو الموسوم بأنه طول القنوت. ولا شك أن هذا يجعل لصلاة الفجر مزية من الفضل عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الفجر فهو في ضمان الله حتى يمسي، في ضمان الله حتى يمسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة أورد بعد ذلك حديث الإسفار بالفجر، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، وهكذا كان أبو بكر، وهكذا عمر حتى طعن، فأسفر بها عثمان، فأسفر بها عثمان. ما معنى أسفر بها عثمان؟ أي أنه صار يدخل إلى الصلاة في وقت النور، لأن أبا لؤلؤ المجوسي استغل الظلام في طعن عمر، دخل بين الناس وطعن عمر، فسار عثمان رضي الله عنه يسفر بها. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الإسفار بالفجر، وهو الحديث الذي يليه، قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم، وجاء في لفظ أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فإنه أعظم في الأجر. ومعنى الإسفار بالصبح يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يدخل الإنسان فيها بغلس والوقت ظلام لا يشاهد أحد، ويطيل القراءة حتى تسفر، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لا، أنه يدخل فيها وقد بدأ انتشار النور، لا يدخل فيها وقت الظلمة، لا يدخل فيها وقت الظلمة، إنما يدخل وقت بداية انتشار النور ويقرأ. ويؤيد هذا الثاني هذه الرواية التي جاءت، ورواية سبقت أيضا معنا في حديث أول ما ذكرناه في المواقيت، ويؤيده أيضا أن الأصل في القراءة في العامة أن لا يطيل الإنسان القراءة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، فهذا الأصل. فحتى لو دخل بغلس وقرأ مثل هذا لا يمكنه أن ينتهي وقت الإسفار، فدل ذلك أن المراد أن يدخل وقت النور، خاصة إذا صار يخشى من أهل الباطل أن يندسوا لأهل الخير فيؤذونهم. ولذلك قال: فلما قتل عمر، يعني قتله أو طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو في الصلاة، أسفروا في زمن عثمان رضي الله عنه، يعني صاروا يدخلون إلى الصلاة وقد بدأ النور ينتشر. وهذا يبدو أنه الأفضل، والله أعلم. حتى إنه أأمن على الناس الذين يأتون إلى الصلاة من الآفات، أأمن للناس الذين يأتون إلى الصلاة من الآفات، والله أعلم. نعم، احنا قلنا ما رح نطور، رح نمشي.
قال رحمه الله تعالى: وقت صلاة الظهر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس. قال أبو الحسن القطان: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف بن أبي جميلة نحوه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
نعم. باب وقت صلاة الظهر. أورد المصنف فيه مسائل متممة لتحديد الوقت الذي تقدم في الباب الأول. المسألة الأولى: تأكيد أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، ومعنى دحضت الشمس أي زالت، وأصل الدحض هو الانزلاق، وأصل الدحض هو الانزلاق، والمراد أن الشمس تحركت من قبة السماء، من وسط السماء إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب. فهذا إذا تحركت الشمس إلى جهة الغرب وبدأ يظهر ظل الأشياء تحتها فإنه يدخل وقت الظهر، لأنه هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. المسألة الثانية: حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الهجير التي يدعونها الظهر إذا ضحت الشمس، هو يؤكد على هذا الأمر. لكن نحن ننبه أن الصلاة في أول الوقت في صلاة الظهر هي في الأيام العادية التي ليس فيها حرارة الشمس، في الأيام العادية التي ليس فيها حرارة الشمس، يعني ليس في شدة الصيف، إنما في الأيام العادية. ولا شك أن أول الوقت رضوان، أول الوقت رضوان. ثم أورد مسألة، أورد عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وكذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. أقول فيه أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر وقت صلاة الظهر عن أول الوقت حتى يبرد الأرض، فلم يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. حتى ذكر أنس قال: كان أحدنا يأتي بكم قميصه ويفرده ويسجد عليه بسبب حر الأرض، بسبب حر الأرض. طبعا هذا فيه أنه لا مانع أن يسجد على شيء متحرك، سجد على قميصه، فعلى كم القميص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجيبهم إلى تأخير وقت صلاة الظهر حتى تبرد الأرض، إنما أجابهم إلى تأخير وقت صلاة الظهر حتى يبرد الجو أو الوقت، حتى يبرد الجو أو الوقت، وهو الباب الذي يليه. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر.
نعم، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، تقدم في الباب الذي قبله أن الرسول كان يصلي الظهر في أول الوقت، فلما جاء أن الرسول قال أبردوا ثم قال إذا اشتد الحر فأبردوا، فدل ذلك أن المشروع المسنون أن تصلى صلاة الظهر في أول الوقت إلا إذا اشتد الحر، فإنه يشرع حينئذ الإبراد. مسألة، ما معنى الإبراد؟ معنى الإبراد تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أن يبرد الوقت قليلا، إلى أن يبرد الوقت بحيث لا يخرج وقت صلاة الظهر، تؤخر حتى تبرد الوقت، حتى يبرد الوقت. هذا معنى الإبراد. مسألة، ما العلة في ذلك؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لأمته الأيسر والأرفق والأرحم، لأن الوقت الشديد قد يتأذى منه الإنسان، ولأن هذا الحر هو من شدة فيح جهنم، هو من فيح جهنم، فالرسول أراد أن يجنب المؤمنين وقت أداء العبادة هذا الحال، بحيث يصلوا وهم في خشوع وفي سكينة، لا يقلقهم شدة الحر، لا تقلقهم شدة الحر، فأبرد لهم رحمة بهم، يعني بأمته صلى الله عليه وسلم. مسألة، ظاهر هذه الأحاديث أن الإبراد مشروع في الحضر وفي السفر، وأنه لا يختص بالسفر، لا يختص بالسفر. مسألة، يبدو أن الإبراد مشروع حتى ولو كان المسجد مبرد، حتى ولو كان المسجد مبرد، لأن القضية في الطريق ليست فقط داخل المسجد، فالإبراد مشروع، وهذا إذا تبوا تقولوا سنة متروكة، هذا من السنن المتروكة، هذا من السنن المهجورة، سنة الإبراد في شدة فيح الظهر، في شدة فيح الظهر، لأنه من فيح جهنم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوه خلاص امشي طاعة لله ولولاة الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
نعم، أقول: وقت صلاة الظهر يمتد من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ومن مصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت صلاة العصر، ويمتد وقت صلاة العصر يمتد وقت صلاة العصر إلى قبل إصفرار الشمس للاختيار، وإلى غروب الشمس للحاجة، لأن الرسول قال في حديث أبي قتادة عند مسلم: ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. خرج بالإجماع صلاة الصبح، فبقيت باقي الصلوات، فدل ذلك أن للصلوات أوقات اختيار وأوقات حاجة، وأوقات حاجة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك
العصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو أنك صليت ركعة من العصر في الوقت وثلاثة ركعات صليتها بعد خروج الوقت فأنت قد أدركت العصر، وهذا يقتضي امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر. إذن المسألة الأولى وقت العصر يبتدي من مسير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس. ليش قلنا وقت الاختيار؟ للحديث الأول، فإن الرسول عين هذا، ولحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاة المنافقين للعصر أن ينتظروا حتى إذا أصفرت الشمس قاموا يصلوا، فذم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر بلا حاجة الإنسان وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت اللي هو وقت إيش؟ اصفرار الشمس. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك، قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني كان يصلي في أول الوقت. أكدت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها، أكدت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي تقول كان الرسول يصلي العصر ولم يظهر الفيء في غرفتي، ما ظهر فيء للشمس، الظل ما ظهر الفيء للشمس في غرفة في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، معناته كان يصلي في أول وقت العصر صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي تحويل قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى التأكيد على صلاة العصر في وقتها، وأنه ما ينبغي للإنسان أن يتأخر عن أداء صلاة العصر في هذا الوقت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وقت الاختيار. المسألة الثانية أن الإنسان إذا شغل عن الصلاة فلم يصلها في وقتها ثم تيسر له أن يصليها أن يبدأ بها وأن يراعي في ذلك الترتيب. فمثلا لو انتهى شغله عن العصر بغير إرادته طبعا في وقت المغرب، ما يبدأ بالمغرب، يبدأ بالعصر ثم بعد ذلك المغرب. ومن هنا العلماء استدلوا على أن الصلوات المقضية يجب فيها مراعاة الترتيب، يجب فيها مراعاة الترتيب، فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. المسألة الثالثة فيه عظم أن يضيع المسلم صلاة العصر بلا عذر، فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بأنه يشبه ما لو أن إنسان نقص أهله، يعني أصاب الهلاك أهله أو أصابت الجناية أهله فوترهم، يعني نقصوا منه أو ضاعوا منه أو لم يعودوا معه. الوتر معناته أن هذا الأمر ضاع منه، خسرهم، نقصوا عليه، فكأنما وتر أهله، أي يعني ضاعوا منه أو هلكوا أو لم يعد لهم وجود بسبب هذا الأمر. فهو يقول ما ينبغي للإنسان أن يضيع صلاة العصر كما ما لا ينبغي له أن يتسبب في أذية أهله والجناية عليهم بأن يوصل إليهم ما يهلكهم أو ينقصهم أو يبعدهم عن الحياء وعنهم. فهذا تعظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب شديد من أن يترك المسلم صلاة العصر في وقتها بلا عذر. بلا عذر. المسألة التالية فيه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. الله ما يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لله، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص هذا الحديث، وهو أرجح الأقوال. وقد ذكر بعض أهل العلم من الأقوال في هذه المسألة ما يزيد على 30 قول، لكن هذا أقوى الأقوال وأوضح الأقوال في هذه المسألة، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.
نعم.
قال:
أيوة.
قال أبو الحسن: حدثنا أبو يحيى الزعفراني وجعفر بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بهذا الحديث.
يعني هذا طريق زائد زاده أبو الحسن القطان لرواية الحديث من غير طريق ابن ماجه. نعم. هذا الباب فيه مسائل متعلقة بصلاة المغرب. أول مسألة في هذا الباب بيان أن الرسول كان يصلي المغرب في أول الوقت، حتى إنه كان يصلي وينتهي الناس من الصلاة ويرجعون وهم يرون مواضع النبي، يعني للساعة النور في الأرض. يؤكد هذا الحديث التالي، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توارت الشمس بالحجاب. إيش يعني حينما توارت الشمس بالحجاب؟ قلنا افترضوا هذا الأفق وهذه الشمس تسقط من المشرق إلى المغرب، تسقط حتى سقط نصفها. إيش يبان؟ كأنها حاجب، صح؟ نصف دائرة. فإذا سقط يعني اختفى، ما عاد ترى في الأفق شيء، فهذا دخول وقت صلاة المغرب. معناته أن الرسول كان يصلي المغرب في أول الوقت، أول ما يغيب حاجب الشمس يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه أن الأمة بخير ما عجلت صلاة المغرب، لأنه مرتبط به إيش؟ فطر الصائم. وكان من عادة اليهود وبعض أهل البدع تأخير الفطر إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. يعني إيش تشتبك النجوم؟ يعني تظلم السماء حتى تظهر النجوم. فالمبادرة إلى صلاة المغرب في أول الوقت هو السنة وهو الفطرة، وهو الذي ينبغي أن تحافظ عليه الأمة لما يرتبط به من حكم الصيام والفطر، لما يرتبط به من حكم الصيام والفطر. فينتهي صوم اليوم بغروب الشمس فيبادر الإنسان إلى الفطر. لكن بعض الفرق مثل اليهود يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم بالسماء، يعني إلى أن تظلم السماء فيظهر وهج النجوم. مسألة ما ذكره ابن ماجه رحمه الله عن محمد بن يحيى، يبدو أنه الزهلي شيخ الإمام البخاري، أن الناس اضطربوا في هذا الحديث، يعني اختلفوا هل هو من حديث عباد بن العوام ولا ليس من حديث عباد بن العوام، هل وقع فيه خطأ أو لم يقع فيه خطأ. فكان التركيز على قضية عباد بن العوام. يقول: فذهبت أنا وشخص إلى ولد عباد بن العوام، فقلنا له: أخرج لنا أصول أبيك في السماء، أصول أبيك في السماء، فأخرجها لنا، فإذا فيها هذا الحديث، فعرفنا أن الحديث مضبوط لا خلل فيه. وذلك أن كل محدث له أصول رواية. إيش يعني أصول الرواية؟ هي الأوراق التي كان يحملها معه حينما يسمع من الأشياخ، فما سمعه من الشيخ معلم عليه عنده أنه سمعه، فيحتفظ بهذه حتى لا أحد يعبث فيها لا بالزيادة ولا بنقص. ويقال هنا ضبط كتابه، إذا حافظ على أصول سماعه من أن يزاد فيها أو ينقص، إيش يقال؟ ضبط سماعه. وكان لكل شيخ من شيوخ الرواية وراق. الوراق إيش وظيفته؟ يكتب أحاديث الشيخ ويعطيها لمن يأتي من التلاميذ بما تيسر، ما هو شرط، بما تيسر. فيأخذ التلميذ أحاديث الشيخ ويذهب بها إلى الشيخ، يقرأها على الشيخ، ويشير التلميذ في آخر كل حديث دائرة، فإذا كانت الدائرة مطموسة يعني حصل السماع، إذا لم يطمس الدائرة يعني لم يحصل السماع. تذكرون الليث بن سعد جاء إلى جابر بن جاء إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، جاء إليه بالصحيفة التي يرويها عن جابر. الليث بن سعد جاء بصحيفة أبي الزبير عن جابر إلى أبي الزبير، وقال: يا أبا الزبير، أكل ما في هذه الصحيفة سمعته من جابر؟ نظر فيها قال: لا، منها ما سمعته من جابر ومنها ما سمعته من رجل عن جابر. فأعطى الليث بن سعد الصحيفة إلى أبي الزبير وقال: علم لي على ما سمعته من جابر. فعلم له، فصار الليث يروي عن أبي الزبير عن جابر ما علم له أبو الزبير عليه. الشاهد أنه ذكر صحيفة لأبي الزبير عن جابر، وهكذا كل محدث له أصول رواية وسماع. هنا عباد بن العوام اختلفوا في روايته للحديث، هل هو من حديثه؟ لا، ليس من حديثه. فقام محمد بن يحيى الزهلي أخذ واحد وذهبوا إلى ولد عباد بن العوام وأخرج لهم أصول والده فوجد فيها هذا الحديث. من أجل مثل هذه القصص ومن أجل مثل هذه الأخبار كانت هناك ميزة للأئمة الكبار في باب التعليل، لأنهم يقفون على أصول السماع لكل راوي، يقفون على أحوال السماع في كل رواية، وهذا يقتضي الإذعان لهم في العلم وفي المعرفة وفي الكلام في العلل بما ليس لغيرهم، لكن لا يقتضي أنهم معصومين. نحن نذعن لهم ونقدم كلامهم على كلام غيرهم ونرى أنهم أعلم وأكبر وأفهم، وأنهم نظروا وأحاطوا في الرواية والسماع بما لم يحط به من بعدهم أو لا يستطيع النظر فيه من بعدهم. يعني الآن إحنا ننظر في تراجم الرواة ونجمع أحاديث الراوي، هل نستطيع بجمعنا لأحاديث الراوي أن نغير مرتبة الراوي عن المرتبة التي نزلها إليه عليها أئمة الجرح والتعديل؟ انتبهوا، ترى هذا يحصل في خلل عند بعض الطلبة. إيش الخلل؟ اجمع أحاديث الراوي ويدرسها ويدور الشواهد والمتابعات وكذا، الراوي هذا مثلا حكم أنه ضعيف، يقول: لا، أنا جمعت له في الكتب اللي أنا اطلعت عليها كلها 1000 رواية. طيب، يقول: هذه 1000 رواية لقيت 800 رواية من روايات ولها شواهد. طيب، يقول: معناته الحكم عليه بأنه ضعيف ما يصح. ألسنا نحن نحكم على الراوي بالضبط إذا وافق الثقات؟ فإذا كثرت موافقته حكمنا بأنه ضابط، وإذا كثرت مخالفته حكمنا بأنه لم يضبط؟ قلنا: نعم. قال: أجل، هذا الراوي شوف 1000 رواية 800 رواية لها شواهد ولها متابعات، إذن الحكم عليه بأنه ضعيف لازم يغير إلى صدوق. ها، إيش رأيكم؟ هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ النتيجة دي بس خطأ، وإنت مغمض قل غلط، قل هذا غلط، هذا مو صحيح. ليش؟ للأمور التالية. الأمر الأول أن ما وقفت عليه من روايات هذا الراوي في الكتب الحديثية هو فيما اطلعت عليه، لكن هل تستطيع أن تجزم أن كل روايات الراوي التي تحملها من شيوخه هي هذه 1000؟ 2، لاحظ أن العلماء في كتبهم المصنفة في الحديث بالذات أصحاب الكتب الستة كانوا ينتقون أحسن حديث الراوي، فهذا اللي أنت اطلعت عليه في هذه الكتب هو نقاوة أحاديث الراوي، فأنت في الحقيقة تحكم على النقاوة ولا تحكم على الراوي. 2، 3، أحوال الرواية لا يتوقف عليها، لا يقف الإنسان عليها بمجرد جمع الطرق من الكتب. هذا هو انظر حديث عباد بن العوام ماذا صنعوا، راحوا يدوروا على أصول روايته وعلى أصول سماعه وعلى كذا، صح ولا لا؟ فأحوال الرواية التي على ضوئها حكم العلماء على هذا الراوي بأنه ضعيف لا تتوصل إليها بمجرد أنك جمعت الطرق والروايات. الأمر الرابع وهو النتيجة الحاسمة، خلاص كذا ننهي القضية وما عاد يصير فيه رفع رأس، نقول له هذه النتيجة التي أنت توصلت إليها هي نتيجة شواهد وأشياء تقوي المتن، لكن لا ترفع حال الراوي، الراوي يبقى كما هو، تتقوى هذه المتون بما رأيته من شواهد وبمتابعة، لكن يبقى الراوي على حاله، هو أصلا ضعيف، هو ضعيف في الضبط، لكن هذا اللي انت حصل لأنه هو في الغالب من النقاوة ولأنه هو في الغالب إلى آخره، فهذا هو الذي حصل في هذا، فلا تجي ترفع لي هذا الراوي من مرتبة إلى مرتبة، هو كما حكم عليه الأئمة، لأنه زي ما قلت لك، هل أنت هذه الألف الرواية هي كل ما له؟ أبدا، هي كل ما وجدت أنت في هذه الكتب، ألا توجد كتب أخرى قد تكون له روايات أنت لم تطلع عليها؟ قطعا توجد. طيب حكم الأئمة عليه، أقول ليس على مجرد هذه الروايات، ثم أعلم أن هذه الروايات في الغالب نقاوة، وهذه نقطة يعني ما ينتبه لها كثير من الإخوة، ترى أغلب الكتب الحديثية الموجودة فيها معنى الانتقاء، بالذات إذا نظرت إلى الكتب الستة، الكتب الستة كلها انتقاء، أما البخاري والمسلم فظاهر، صح؟ هي تعال السنن الصغرى للنسائي إيش اسمها؟ المجتبى أو المجتنى، يعني نقاوة. طيب تعال لسنن أبي داود نقاوة، لأنه قال والفخر أنها أحاديث مشاهير، فهو انتقى أن تكون مشاهير، فيورد من أحاديث الراوي ما اشتهر عند العلماء بالعمل أو بالتداول أو إلى آخره، زيادة على كون. طيب هذا اثنين. طيب تعال لسنن ابن ماجة، أقول مدام ثم كتاب السنن وفي كل باب يقول السنن، فهو يقصد معنى الانتقاء، لأنه لما يقول لك هذا كتاب أحاديث كذا ليس كقولي هذا سنن كذا، ليش؟ لأنه معنى السنن أنه هذه الأحاديث اللي أنا أوردتها لك، ترى هذه الأحاديث مما اتخذها الناس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغرك ما تراه من ضعف الأسانيد، لا يغرك ما تراه من ضعف الأسانيد، فباسم السنن صار معنى الانتقاء. ما في هذا، غير لما واحد يقول لك هذا مسند، ما في انتقاء في المسند في الغالب إلا إذا كان الإمام عرف عنه ذلك، زي مسند أحمد، عرف عن أحمد أنه كان ينتقي، عرف أن أحمد أنه كان ينتقي، فكان إذا بلغه من حديث الراوي شيء كان يضرب على حديثه. المقصود أنه نحن نذعن للأئمة الكبار بالعلم وبالاطلاع وبالفضل وبالمعرفة في العلل وبالدراية بأحوال الرواة، وأنه لا يجاريهم أحد ممن تأخر عنهم، لكنهم في النهاية معصومين، لا غير معصومين، واضح؟ ونقدم قولهم على قول غيرهم إلا إذا جاء دليل يخالف قولهم، لكن في النهاية معصومين، لا ما هم معصومين، انتبهوا. خلاص زعلان أبو هاشم، خلصت أمشي. طيب يلا الباب اللي بعده، معذور نبغى نخلص.
يلا. قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى آخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد نحوه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
نعم، تقدم في الباب الأول أن وقت صلاة العشاء من ظهور الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصف الليل، وقلنا أنه هذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار خلاص. وأفضل وقت لصلاة العشاء هو أن تصلى في ثلث الليل أو في نصف الليل، هذا وقت الفضيلة فيها، هذا وقت الفضيلة فيها. طيب ما هي نهاية وقت صلاة العشاء؟ للحاجة وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، من حين ما يطلع الفجر يخرج وقت، استدلالا بحديث أبي قتادة ووقت كل صلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، ما لم يأتي وقت التي تليها. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، فيه أن الأمر يقتضي الوجوب، لأن تقدير الكلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولو أمرتهم لاقتضى أمري أن يجب ذلك عليهم، ولو وجب ذلك عليهم لشق. فهذا فيه دليل لأن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، اللي هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. ومعنى ذلك أن المأمور به يشمل ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب، خلاص، ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب. طيب المسألة الثانية، في هذا الحديث قال لأمرتهم بتأخير العشاء، لكنه أجمل ولم يعين إلى أي وقت يؤخر العشاء، لكنه أفاد أنه يحب أن لا يصلى العشاء في أول الوقت، يحب أن لا يصلى العشاء في أول الوقت، فهذه خصيصة للعشاء، وقلنا مثلها في صلاة الظهر حينما تشتد حرارة الشمس، ومثلها في صلاة الفجر أن الرسول استحب أن يسفر بها. هذا الحديث مجمل ما عين لنا إلى أي حد يكون تأخير صلاة العشاء. أزال هذا الإجمال الحديث الذي يليه، قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. أو هنا شك من الراوي أو للإباحة والتخير، من الرسول للإباحة والتخير، ليس الشك من الراوي، فهو يقول أنا أحب أنكم تأخروا الصلاة إن شئتم إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، واضح؟ إلى ثلث الليل أو نصف الليل، إذن هذه للإباحة والتخير، أي أن هذا كله وقت فضيلة، هذا وقت الفضيلة الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك إنه هذا الوقت يكون طبعا مو اليوم، مو عندنا في حياتنا اليوم، في ذاك الوقت هذا الوقت أجمع للقلب، لأن الدنيا هادئة والناس في الغالب نايمين وتؤدى الصلاة بسكون وحضور قلب وكذا، لكن اليوم لو تأخر إلى قريب الفجر برضك تسمع ضجة وتسمع صوت وتسمع روحة وجية إلى آخره. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. فهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن من الناس من صلى صلاة العشاء في أول الوقت وأنه أقرهم، لكن يبين أنه الأفضل حالهم أنهم أخروا الصلاة. والذي يمنعه عن أن يفعل هذا أمرا عاما المشقة على الأمة، أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن انتظار الصلاة إيش فيه أجر عظيم، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء إلى المكاره، إسباغ الوضوء إلى المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فهذا الحديث فيه أن انتظار الصلاة ولو انتظار الصلاة ذاتها هذا أنت مأجور فيه. ما الذي ورد فيه؟ أقول: إضافة إلى أن الرسول وصفه بأنه رباط وأنه مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على أحدكم تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى. طب الملائكة دعت يعني إيش؟ أقول لك: لا، ترى دعاء الملائكة لك، دعاء الملائكة لك مستجاب. ليش؟ لأن الملائكة لا تدعو لك إلا بأمر الله. ألا تعلم أن الله عز وجل يقول عن الملائكة في وصف: لا يعصون الله، أيوة، ويفعلون، معناته الله أمرهم أن يصلوا على هذا بأن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب إذا الله يقول لهم ادعوا له، معناته هذا الدعاء مستجاب. طول ما أنت في المسجد الملائكة تدعو لك دعاء مستجاب: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأنه الله اللي أمرهم بهذا. خلاص، والله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لله. فهل الملائكة غافلين لاهين؟ معناته دعاهم وهو بأمر الله، فلا تضيع الفرصة. انتظار الصلاة إلى الصلاة، وأنت طالما أنت في مصلاك الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهو دعاء مستجاب، وهو دعاء مستجاب، خلاص انتهى الموضوع. فهذا من فضل انتظار الصلاة. مسألة سبب الحديث وقصة الحديث، قصة الخاتم وبيص أنس، هذه قضية ثانوية ما نقف عندها، نخرج للحديث الذي يليه. حديث أبي سعيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. إذن هنا بيان شيء آخر. في الأول بينا الإجمال في أنه ما بين حد التأخير، الرواية الثانية بينت حد التأخير إلى الثلث أو النصف. هذه الرواية بينت شيء مجمل آخر، ما السر في أن الرسول لم يؤخر ولم يأمر؟ هناك قال أن أشق وأجمل، هنا فسر محل المشقة إيش قال؟ لولا الضعيف والسقيم، لولا الضعيف والسقيم، واضح؟ فهذا تفسير للحديث، وخير ما فسر به الحديث ما جاء في الحديث. فهذا فسر محل المشقة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على أن الإسلام ترى يقوم على مراعاة اليسر ورفع الحرج عن الناس. شوفوا هنا في هذا قال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت كذا. قال إيش؟ قال: عشان الضعيف والسقيم. الصلاة نهى الإمام أن يطول، قال إيش؟ فإنه يصلي وراءك المريض والسقيم وذي الحاجة. طيب تعال في حديث ثاني برضك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطول بالناس، أو قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا. هنا في أحد تجد أن هذا ملحظ في الأحكام كلها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، التيسير ورفع الحرج عن الناس. نعم، خلاص نوقف، في أسئلة نسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل شدة الحر عذر للتخلف عن الجماعة في المسجد؟
شدة الحر بحسب الناس، في بعض الناس يتضرروا من شدة الحر. أنا أذكر أن الشيخ ربيع كنا نرحمه، شدة الحر كانت تؤذيه، حتى لو كان لابس غترة ولابس شماخ يكاد يصاب بضربة شمس. فالناس يختلفون. فشدة الحر نعم عذر، لكن البعض الناس عذر يمنع من يسمح بالتخلف من الجماعة، وبعض الناس لا، عذر يسمح بالإبراد وتصلي جماعة، تبرد وتصلي جماعة. لا نستطيع أنها نقول أنها عذر للكل، ونقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم
حسن الله إليكم. وهذا يقول: ماذا يصنع من دخل المسجد والإمام راكع؟ هل يجب عليه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال قبل أن يرفع الإمام؟
من دخل والإمام راكع في عدة سنن، فيه عدة سنن. السنة الأولى له أن يركع دون الصف ويدب حتى يدخل إلى الصف. أمر آخر: كيف يدخل إلى الصلاة وهو محل السؤال؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن كبر تكبيرة للانتقال لا بأس، لكن المهم أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع. إذن السنة الأولى أو الأمر الأول اللي عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا كان دون الصف، ويركع ويدب حتى يدخل إلى الصف، ويدب حتى يدخل إلى الصف. السنة الثالثة أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام ولو بتسبيحة واحدة ولو بلحظة واحدة مع الإمام فإنه قد أدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. على هذا جماهير أهل العلم، على هذا جماهير أهل العلم، خلافا للبخاري ولأبي هريرة وابن خزيمة ولأبي بكر الضبعي أعرف، لكن هذا هو القول الصحيح، لأن أبا بكر الصديق كان يفتي بإدراك الركوع لمن أدرك بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع، لمن أدرك الركوع. السنة الرابعة: زادك الله حرصا ولا تعد، أو لا تعد. اختلف العلماء في ضبط كلمة لا تعد، قالوا لا تعد أو لا تعد، قالوا لا، الضبط الصحيح كما نبه عليه ابن حجر فتح الباري لا تعد، أي لا تعد إلى مثل عملك هذا اللي هو إيش. إذن نقول السنة الرابعة أن لا يدخل إلى أن لا يأتي إلى الصلاة ويدخل إلى الصف في حالة سرعة وجري، إنما يكون عليه سكينة، إنما يكون عليه سكينة. هذه سنن تذكر في هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الأفضل للمرأة في البيت أن تؤخر صلاة العشاء؟
إن أخرت فالنص عام يشملها، بشرط أن لا يمنعها عن حاجة زوجها وعن حاجة بيتها، فإن تيسر لها ذلك فهذا النص عام يشملها، ونرجو لها إن شاء الله الأجر في ذلك. نعم.
يقول: في بلدنا مساجد تصلي الظهر قبل العصر بربع ساعة طوال السنة، فهل إذا صليت معهم في وقت الحر بنية الإبراد أكون قد أصبت السنة؟
نعم، تكون قد أصبت السنة بإذن الله. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: قول العلماء لا بأس أن يفعل كذا، هل يعني أنه مباح أو مستحب؟
خذوا قاعدة عامة في أمور العبادات: ما عندنا مباح، عندنا مستحب أو واجب، ما عندنا مباح، المباحات في غير كذا. فإذا قال العالم هذه الكلمة في باب العبادات فاعلم أنها في الأمور المشروعة المستحبة، وإذا قالها في باب العادات فاعلم أنها في الإباحة. خلاص. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد، كنا قد بدأنا بفضل الله وبتوفيقه وبعونه في أبواب مواقيت الصلاة، وتوقفنا عند الباب الثاني، باب وقت صلاة الفجر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقت صلاة الفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهده ملائكة الليل والنهار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا نهيك بن بريم الأوزاعي قال: حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي قال: حدثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر ابن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تقدم في الباب الذي قبله أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر، يعني من ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويمتد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. فإذا ارتفع قيد رمح خرج وقت الصبح. في هذا الباب المصنف يذكر أشياء تتعلق بوقت الصبح في المسائل التالية. المسألة الأولى: ما أورده في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعنا إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. أقول هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل في صلاة الصبح في أول الوقت، بحيث أنه ممكن ينتهي منها ولا تزال الأرض مظلمة، لم ينفجر بعد نور الفجر في الطرقات وفي الشوارع، بدليل أن النساء كنا يحضرن الصلاة ويرجعن ولا يعرفهن أحد من شدة الظلمة. مسألة استدل به بعض الناس على أن النساء كنا يكشفن وجوههن، إذ كيف يعرفن إذا لم يكن غلس وظلمة؟ مدام أنهم يعرفن إذا لم يكن غلس وظلمة، فدل ذلك أنهن كاشفات الوجوه. وهذا الاستدلال فيه نظر، من جهتين. الجهة الأولى أنه لم يحدد في هذا هل كان هذا قبل الحجاب أم بعد الحجاب. الجهة الثانية أنه قد تعرف المرأة بهيئتها، كما لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سودة وهي خارجة، وكان قد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستر نساءه، فخرجت مرة سودة أمامه فقال: والله إنك سودة وإني أعرفك. يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمرأة قد تعرف بهيئتها بشكلها، ما هو شرط إلا وجهها. فالاستدلال فيه نظر. المسألة الثانية: ما أورده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تشهده ملائكة الليل والنهار. أقول معناه أن وقت صلاة الفجر وقت مشهود تشهده الملائكة، وذلك
أن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة في الليل تسجل على ابن آدم وملائكة في النهار فيجتمعون في وقت صلاة الفجر لتبدل النوبة، فيسلم ملائكة يستلم ملائكة النهار تسجيل الأعمال والأقوال التي تصدر من الإنسان بعد ملائكة الليل، فيكون وقت اجتماعهم في وقت صلاة الفجر. مسألة فيه أنه أطلق على الصلاة قرآن، وسبق في الموطأ إذا تذكروا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق على الصلاة أنها إيمان، وهذه كلها من إطلاقات القرآن لعظم فضل الصلاة، فجعل الصلاة هي الإيمان، وهذا يصدقه في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجعل الصلاة هي القرآن، وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. قال العلماء: يعني القراءة. فقرآن الفجر، قرآن الفجر من أفضل مواضع القراءة في الصلوات الخمس، أفضل مواضع القراءة في الصلوات الخمس قرآن الفجر، وأفضل مواضع الصلاة في أي صلاة موضع القراءة، لأنه هو الموسوم بأنه طول القنوت. ولا شك أن هذا يجعل لصلاة الفجر مزية من الفضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الفجر فهو في ضمان الله حتى يمسي، في ضمان الله حتى يمسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة: أورد بعد ذلك حديث الإسفار بالفجر، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، وهكذا كان أبو بكر، وهكذا عمر حتى طعن، فأسفر بها عثمان. ما معنى أسفر بها عثمان؟ أي أنه صار يدخل إلى الصلاة في وقت النور، لأن أبا لؤلؤ المجوسي استغل الظلام في طعن عمر، دخل بين الناس وطعن عمر، فسار عثمان رضي الله عنه يسفر بها. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب الإسفار بالفجر، وهو الحديث الذي يليه: قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم، وجاء في لفظ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فإنه أعظم في الأجر. ومعنى الإسفار بالصبح يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يدخل الإنسان فيها بغلس والوقت ظلام لا يشاهد أحد، ويطيل القراءة حتى تسفر، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لا، أنه يدخل فيها وقد بدأ انتشار النور، لا يدخل فيها وقت الظلمة، إنما يدخل وقت بداية انتشار النور ويقرأ. ويؤيد هذا الثاني هذه الرواية التي جاءت، ورواية سبقت أيضا معنا في حديث أول ما ذكرناه في المواقيت، ويؤيده أيضا أن الأصل في القراءة في العامة أن لا يطيل الإنسان القراءة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، فهذا الأصل. فحتى لو دخل بغلس وقرأ مثل هذا لا يمكنه أن ينتهي وقت الإسفار، فدل ذلك أن المراد أن يدخل وقت النور، خاصة إذا صار يخشى من أهل الباطل أن يندسوا لأهل الخير فيؤذونهم. ولذلك قال: فلما قتل عمر، يعني قتله أو طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو في الصلاة، أسفروا في زمن عثمان رضي الله عنه، يعني صاروا يدخلون إلى الصلاة وقد بدأ النور ينتشر، وهذا يبدو أنه الأفضل والله أعلم، حتى إنه أأمن على الناس الذين يأتون إلى الصلاة من الآفات، أأمن للناس الذين يأتون إلى الصلاة من الآفات والله أعلم. نعم، احنا قلنا ما رح نطور، رح نمشي.
قال رحمه الله تعالى: وقت صلاة الظهر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس. قال أبو الحسن القطان حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عوف بن أبي جميلة نحوه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن العبدي عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا.
نعم. باب وقت صلاة الظهر. أورد المصنف فيه مسائل متممة لتحديد الوقت الذي تقدم في الباب الأول. المسألة الأولى تأكيد أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، ومعنى ضحضت الشمس أي زالت، وأصل الضحض هو الانزلاق، وأصل الضحض هو الانزلاق، والمراد أن الشمس تحركت من قبة السماء، من وسط السماء إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب. فهذا إذا تحركت الشمس إلى جهة الغرب وبدأ يظهر ظل الأشياء تحتها فإنه يدخل وقت الظهر، لأنه هذا هو الزوال، هذا هو الزوال. المسألة الثانية حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الهجير التي يدعونها الظهر إذا ضحت الشمس، هو يؤكد على هذا الأمر. لكن نحن ننبه أن الصلاة في أول الوقت في صلاة الظهر هي في الأيام العادية التي ليس فيها حرارة الشمس، في الأيام العادية التي ليس فيها حرارة الشمس، يعني ليس في شدة الصيف، إنما في الأيام العادية. ولا شك أن أول الوقت رضوان، أول الوقت رضوان. ثم أورد مسألة، أورد عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، وكذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. أقول فيه أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر وقت صلاة الظهر عن أول الوقت حتى يبرد الأرض، فلم يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. حتى ذكر أنس قال كان أحدنا يأتي بكم قميصه ويفرده ويسجد عليه بسبب حر الأرض، بسبب حر الأرض. طبعا هذا فيه أنه لا مانع أن يسجد على شيء متحرك، سجد على قميصه على كم القميص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجيبهم إلى تأخير وقت صلاة الظهر حتى تبرد الأرض، إنما أجابهم إلى تأخير وقت صلاة الظهر حتى يبرد الجو أو الوقت، حتى يبرد الجو أو الوقت، وهو الباب الذي يليه. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر.
نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تقدم في الباب الذي قبله أن الرسول كان يصلي الظهر في أول الوقت، فلما جاء أن الرسول قال أبردوا، ثم قال إذا اشتد الحر فأبردوا، فدل ذلك أن المشروع المسنون أن تصلى صلاة الظهر في أول الوقت إلا إذا اشتد الحر، فإنه يشرع حينئذ الإبراد. مسألة، ما معنى الإبراد؟ معنى الإبراد تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أن يبرد الوقت قليلا، إلى أن يبرد الوقت بحيث لا يخرج وقت صلاة الظهر، تؤخر حتى تبرد الوقت، حتى يبرد الوقت، هذا معنى الإبراد. مسألة، ما العلة في ذلك؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لأمته الأيسر والأرفق والأرحم، لأن الوقت الشديد قد يتأذى منه الإنسان، ولأن هذا الحر هو من شدة فيح جهنم، هو من فيح جهنم، فالرسول أراد أن يجنب المؤمنين وقت أداء العبادة هذا الحال، بحيث يصلوا وهم في خشوع وفي سكينة، لا يقلقهم شدة الحر، لا تقلقهم شدة الحر، فأبرد لهم رحمة بهم، يعني بأمته صلى الله عليه وسلم. مسألة، ظاهر هذه الأحاديث أن الإبراد مشروع في الحضر وفي السفر، وأنه لا يختص بالسفر، لا يختص بالسفر. مسألة، يبدو أن الإبراد مشروع حتى ولو كان المسجد مبرد، حتى ولو كان المسجد مبرد، لأن القضية في الطريق ليست فقط داخل المسجد، فالإبراد مشروع، وهذا إذا تبوا تقولوا سنة متروكة، هذا من السنن المتروكة، هذا من السنن المهجورة، سنة الإبراد في شدة فيح الظهر، في شدة فيح الظهر، لأنه من فيح جهنم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوه خلاص امشي طاعة لله والولاة الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد.
نعم، أقول: وقت صلاة الظهر يمتد من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ومن مصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت صلاة العصر، ويمتد وقت صلاة العصر إلى قبل إصفرار الشمس للاختيار، وإلى غروب الشمس للحاجة، لأن الرسول قال في حديث أبي قتادة عند مسلم: ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. خرج بالإجماع صلاة الصبح، فبقيت باقي الصلوات، فدل ذلك أن للصلوات أوقات اختيار وأوقات حاجة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى لو أنك صليت ركعة من العصر في الوقت وثلاث ركعات صليتها بعد خروج الوقت فأنت قد أدركت العصر، وهذا يقتضي امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر. إذن المسألة الأولى: وقت العصر يبتدي من مسير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، ليش قلنا وقت الاختيار؟ للحديث الأول، فإن الرسول عين هذا، ولحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن صلاة المنافقين للعصر أن ينتظروا حتى إذا أصفرت الشمس قاموا يصلوا، فذم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر بلا حاجة الإنسان وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت اللي هو وقت إيش؟ إصفرار الشمس. المسألة الثانية، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس بن مالك، قال: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني كان يصلي في أول الوقت. أكدت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها، أكدت هذا السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي تقول كان الرسول يصلي العصر ولم يظهر الفيء في غرفتي، ما ظهر فيء للشمس، الظل ما ظهر الفيء للشمس في غرفة في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، معناته كان يصلي في أول وقت العصر صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلى بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب المحافظة على صلاة العصر. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي تحويل قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى التأكيد على صلاة العصر في وقتها، وأنه ما ينبغي للإنسان أن يتأخر عن أداء صلاة العصر في هذا الوقت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وقت الاختيار. المسألة الثانية أن الإنسان إذا شغل عن الصلاة فلم يصلها في وقتها ثم تيسر له أن يصليها، أن يبدأ بها وأن يراعي في ذلك الترتيب. فمثلا لو انتهى شغله عن العصر بغير إرادته طبعا في وقت المغرب، ما يبدأ بالمغرب، يبدأ بالعصر ثم بعد ذلك المغرب. ومن هنا العلماء استدلوا على أن الصلوات المقضية يجب فيها مراعاة الترتيب، يجب فيها مراعاة الترتيب، فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. المسألة الثالثة فيه عظم أن يضيع المسلم صلاة العصر بلا عذر، فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بأنه يشبه ما لو أن إنسان نقص أهله، يعني أصاب الهلاك أهله أو أصابت الجناية أهله فوترهم، يعني نقصوا منه أو ضاعوا منه أو لم يعودوا معه. الوتر معناته أن هذا الأمر ضاع منه، خسرهم، نقصوا عليه، فكأنما وتر أهله، أي يعني ضاعوا منه أو هلكوا أو لم يعد لهم وجود بسبب هذا الأمر. فهو يقول ما ينبغي للإنسان أن يضيع صلاة العصر، كما ما لا ينبغي له أن يتسبب في أذية أهله والجناية عليهم بأن يوصل إليهم ما يهلكهم أو ينقصهم أو يبعدهم عن الحياء وعنهم. فهذا تعظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وترهيب شديد من أن يترك المسلم صلاة العصر في وقتها بلا عذر، بلا عذر. المسألة التالية فيه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. الله ما يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص هذا الحديث، وهو أرجح الأقوال. وقد ذكر بعض أهل العلم من الأقوال في هذه المسألة ما يزيد على 30 قول، لكن هذا أقوى الأقوال وأوضح الأقوال في هذه المسألة، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.
نعم.
قال
أيوة.
قال أبو الحسن حدثنا أبو يحيى الزعفراني وجعفر بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن موسى بهذا الحديث.
يعني هذا طريق زائد زاده أبو الحسن القطان لرواية الحديث من غير طريق ابن ماجه. نعم. هذا الباب فيه مسائل متعلقة بصلاة المغرب. أول مسألة في هذا الباب بيان أن الرسول كان يصلي المغرب في أول الوقت، حتى إنه كان يصلي وينتهي الناس من الصلاة ويرجعون وهم يرون مواضع النبي، يعني للساعة النور في الأرض. يؤكد هذا الحديث التالي، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توارت الشمس بالحجاب. إيش يعني حينما توارت الشمس بالحجاب؟ قلنا افترضوا هذا الأفق وهذه الشمس تسقط من المشرق إلى المغرب، تسقط تسقط حتى سقط نصفها. إيش يبان؟ كأنها حاجب، صح؟ نصف دائرة. فإذا سقط يعني اختفى، ما عاد ترى في الأفق شيء، فهذا دخول وقت صلاة المغرب. معناته أن الرسول كان يصلي المغرب في أول الوقت، أول ما يغيب حاجب الشمس يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه أن الأمة بخير ما عجلت صلاة المغرب، لأنه مرتبط به إيش؟ فطر الصائم. وكان من عادة اليهود وبعض أهل البدع تأخير الفطر إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. يعني إيش تشتبك النجوم؟ يعني تظلم السماء حتى تظهر النجوم. فالمبادرة إلى صلاة المغرب في أول الوقت هو السنة وهو الفطرة وهو الذي ينبغي أن تحافظ عليه الأمة لما يرتبط به من حكم الصيام والفطر، لما يرتبط به من حكم الصيام والفطر. فينتهي صوم اليوم بغروب الشمس فيبادر الإنسان إلى الفطر. لكن بعض الفرق مثل اليهود يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم بالسماء، يعني إلى أن تظلم السماء فيظهر وهج النجوم. مسألة ما ذكره ابن ماجه رحمه الله عن محمد بن يحيى، يبدو أنه الزهلي شيخ الإمام البخاري، أن الناس اضطربوا في هذا الحديث، يعني اختلفوا هل هو من حديث عباد بن العوام ولا ليس من حديث عباد بن العوام، هل وقع فيه خطأ أو لم يقع فيه خطأ. فكان التركيز على قضية عباد بن العوام. يقول فذهبت أنا وشخص إلى ولد عباد بن العوام فقلنا له أخرج لنا أصول أبيك في السماء، أصول أبيك في السماء، فأخرجها لنا فإذا فيها هذا الحديث، فعرفنا أن الحديث مضبوط لا خلل فيه. وذلك أن كل محدث له أصول رواية. إيش يعني أصول الرواية؟ هي الأوراق التي كان يحملها معه حينما يسمع من الأشياخ، فما سمعه من الشيخ معلم عليه عنده أنه سمعه فيحتفظ بهذه حتى لا أحد يعبث فيها لا بالزيادة ولا بنقص. ويقال هنا ضبط كتابه، إذا حافظ على أصول سماعه من أن يزاد فيها أو ينقص، إيش يقال؟ ضبط سماعه. وكان لكل شيخ من شيوخ الرواية وراق. الوراق إيش وظيفته؟ يكتب أحاديث الشيخ ويعطيها لمن يأتي من التلاميذ بما تيسر، ما هو شرط، بما تيسر. فيأخذ التلميذ أحاديث الشيخ ويذهب بها إلى الشيخ يقراها على الشيخ، ويشير التلميذ في آخر كل حديث دائرة، فإذا كانت الدائرة مطموسة يعني حصل السماع، إذا لم يطمس الدائرة يعني لم يحصل السماع. تذكرون الليث بن سعد جاء إلى جابر بن جاء إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، جاء إليه بالصحيفة التي يرويها عن جابر الليث بن سعد جاء بصحيفة أبي الزبير عن جابر إلى أبي الزبير وقال: يا أبا الزبير، أكل ما في هذه الصحيفة سمعته من جابر؟ نظر فيها قال: لا، منها ما سمعته من جابر ومنها ما سمعته من رجل عن جابر. فأعطى الليث بن سعد الصحيفة إلى أبي الزبير وقال: علم لي على ما سمعته من جابر. فعلم له، فصار الليث يروي عن أبي الزبير عن جابر ما علم له أبو الزبير عليه. الشاهد أنه ذكر صحيفة لأبي الزبير عن جابر، وهكذا كل محدث له أصول رواية وسماع. هنا عباد بن العوام اختلفوا في روايته للحديث، هل هو من حديثه؟ لا، ليس من حديثه. فقام محمد بن يحيى الزهلي أخذ واحد وذهبوا إلى ولد عباد بن العوام وأخرج لهم أصول والده فوجد فيها هذا الحديث. من أجل مثل هذه القصص ومن أجل مثل هذه الأخبار كانت هناك ميزة للأئمة الكبار في باب التعليل، لأنهم يقفون على أصول السماع لكل راوي، يقفون على أحوال السماع في كل رواية، وهذا يقتضي الإذعان لهم في العلم وفي المعرفة وفي الكلام في العلل بما ليس لغيرهم، لكن لا يقتضي أنهم معصومين. نحن نذعن لهم ونقدم كلامهم على كلام غيرهم ونرى أنهم أعلم وأكبر وأفهم، وأنهم نظروا وأحاطوا في الرواية والسماع بما لم يحط به من بعدهم أو لا يستطيع النظر فيه من بعدهم. يعني الآن إحنا ننظر في تراجم الرواة ونجمع أحاديث الراوي، هل نستطيع بجمعنا لأحاديث الراوي أن نغير مرتبة الراوي عن المرتبة التي نزلها إليه عليها أئمة الجرح والتعديل؟ انتبهوا، ترى هذا يحصل في خلل عند بعض الطلبة. إيش الخلل؟ اجمع أحاديث الراوي ويدرسها ويدور الشواهد والمتابعات وكذا، الراوي هذا مثلا حكم أنه ضعيف، يقول لا، أنا جمعت له في الكتب اللي أنا اطلعت عليها كلها 1000 رواية. طيب، يقول هذه 1000 رواية لقيت 800 رواية من رواياته لها شواهد. طيب، يقول معناته الحكم عليه بأنه ضعيف ما يصح. ألسنا نحن نحكم على الراوي بالضبط إذا وافق الثقات؟ فإذا كثرت موافقته حكمنا بأنه ضابط، وإذا كثرت مخالفته حكمنا بأنه لم يضبط؟ قلنا نعم. قال: أجل هذا الراوي شوف 1000 رواية 800 رواية لها شواهد ولها متابعات، إذن الحكم عليه بأنه ضعيف لازم يغير إلى صدوق. ها، إيش رأيكم؟ هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ النتيجة دي بس خطأ، وإنت مغمض قل غلط، قل هذا غلط، هذا مو صحيح. ليش؟ للأمور التالية. الأمر الأول أن ما وقفت عليه من روايات هذا الراوي في الكتب الحديثية هو فيما اطلعت عليه، لكن هل تستطيع أن تجزم أن كل روايات الراوي التي تحملها من شيوخه هي هذه 1000؟ 2، لاحظ أن العلماء في كتبهم المصنفة في الحديث بالذات أصحاب الكتب الستة كانوا ينتقون أحسن حديث الراوي، فهذا اللي أنت اطلعت عليه في هذه الكتب هو نقاوة أحاديث الراوي، فأنت في الحقيقة تحكم على النقاوة ولا تحكم على الراوي. 2، 3، أحوال الرواية لا يتوقف عليها، لا يقف الإنسان عليها بمجرد جمع الطرق من الكتب. هذا هو، انظر حديث عباد بن العوام ماذا صنعوا؟ راح يدوروا على أصول روايته وعلى أصول سماعه وعلى كذا، صح ولا لا؟ فأحوال الرواية التي على ضوئها حكم العلماء على هذا الراوي بأنه ضعيف لا تتوصل إليها بمجرد أنك جمعت الطرق والروايات. الأمر الرابع وهو النتيجة الحاسمة، خلاص كذا ننهي القضية وما عاد يصير فيه رفع راس، نقول له هذه النتيجة التي أنت توصلت إليها هي نتيجة شواهد وأشياء تقوي المتن، لكن لا ترفع حال الراوي يبقى كما هو، تتقوى هذه المتون بما رأيته من شواهد وبمتابعات، لكن يبقى الراوي على حاله، هو أصلا ضعيف، هو ضعيف في الضبط، لكن هذا اللي انت حصل لأنه هو في الغالب من النقاوة ولأنه هو في الغالب إلى آخره، فهذا هو الذي حصل في هذا. فلا تجي ترفع لي هذا الراوي من مرتبة إلى مرتبة، هو كما حكم عليه الأئمة، لأنه زي ما قلت لك، هل انت هذه 1000 الرواية هي كل ما له؟ أبدا، هي كل ما وجدت أنت في هذه الكتب. ألا توجد كتب أخرى قد تكون له روايات أنت لم تطلع عليها؟ قطعا قطعا توجد. طيب حكم الأئمة عليهم؟ أقول ليس على مجرد هذه الروايات، ثم أعلم أن هذه الروايات في الغالب نقاوة، وهذه نقطة يعني ما ينتبه لها كثير من الإخوة. ترى أغلب الكتب الحديثية الموجودة فيها معنى الانتقاء، بالذات إذا نظرت إلى الكتب الستة، الكتب الستة كلها انتقاء، أما البخاري والمسلم فظاهر صح؟ هي تعال السنن الصغرى للنسائي إيش اسمها؟ المجتبى أو المجتنى، يعني نقاوة. طيب تعال لسنن أبي داود نقاوة، لأنه قال والفخر أنها أحاديث مشاهير، فهو انتقى أن تكون مشاهير، فيورد من أحاديث الراوي ما اشتهر عند العلماء بالعمل أو بالتداول أو إلى آخره، زيادة على كون. طيب هذا اثنين. طيب تعال لسنن ابن ماجة، أقول مدام ثم كتاب السنن وفي كل باب يقول السنن، فهو يقصد معنى الانتقاء، لأنه لما يقول لك هذا كتاب أحاديث كذا ليس كقولي هذا سنن كذا. ليش؟ لأنه معنى السنن أنه هذه الأحاديث اللي أنا أوردتها لك، ترى هذه الأحاديث مما اتخذها الناس سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يغرك ما تراه من ضعف الأسانيد، لا يغرك ما تراه من ضعف الأسانيد، فباسم السنن صار معنى الانتقاء. ما في هذا، غير لما واحد يقول لك هذا مسند، ما في انتقاء في المسند في الغالب، إلا إذا كان الإمام عرف عنه ذلك، زي مسند أحمد، عرف عن أحمد أنه كان ينتقي، عرف أن أحمد أنه كان ينتقي، فكان إذا بلغه من حديث الراوي شيء كان يضرب على حديثه. المقصود أنه نحن نذعن للأئمة الكبار بالعلم وبالاطلاع وبالفضل وبالمعرفة في العلل وبالدراية بأحوال الرواة، وأنه لا يجاريهم أحد ممن تأخر عنهم، لكنهم في النهاية معصومين؟ لا، غير معصومين، واضح؟ ونقدم قولهم على قول غيرهم إلا إذا جاء دليل يخالف قولهم، لكن في النهاية معصومين؟ لا، ما هم معصومين. انتبهوا. خلاص زعلان أبو هاشم، خلصت أمشي. طيب يلا الباب اللي بعده، معذور نبغى نخلص.
يلا. قال رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العشاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى آخرة إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد نحوه. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل.
نعم، تقدم في الباب الأول أن وقت صلاة العشاء من ظهور الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصف الليل، وقلنا أنه هذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار خلاص. وأفضل وقت لصلاة العشاء هو أن تصلى في ثلث الليل أو في نصف الليل، هذا وقت الفضيلة فيها، هذا وقت الفضيلة فيها. طيب ما هي نهاية وقت صلاة العشاء؟ للحاجة وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، من حين ما يطلع الفجر يخرج وقت، استدلالا بحديث أبي قتادة: ووقت كل صلاة ما لم يأتي وقت التي تليها، ما لم يأتي وقت التي تليها. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، فيه أن الأمر يقتضي الوجوب، لأن تقدير الكلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولو أمرتهم لاقتضى أمري أن يجب ذلك عليهم، ولو وجب ذلك عليهم لشق عليهم. فهذا فيه دليل لأن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، اللي هي القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. ومعنى ذلك أن المأمور به يشمل ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب، خلاص، ما كان على الوجوب وما كان على الاستحباب. طيب المسألة الثانية، في هذا الحديث قال: لأمرتهم بتأخير العشاء، لكنه أجمل ولم يعين إلى أي وقت يؤخر العشاء، لكنه أفاد أنه يحب أن لا يصلى العشاء في أول الوقت، يحب أن لا يصلى العشاء في أول الوقت، فهذه خصيصة للعشاء. وقلنا مثلها في صلاة الظهر حينما تشتد حرارة الشمس، ومثلها في صلاة الفجر أن الرسول استحب أن يسفر بها. هذا الحديث مجمل، ما عين لنا إلى أي حد يكون تأخير صلاة العشاء. أزال هذا الإجمال الحديث الذي يليه، قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. أو هنا شك من الراوي أو للإباحة والتخير، من الرسول للإباحة والتخير، ليس الشك من الراوي. فهو يقول: أنا أحب أنكم تأخروا الصلاة، إن شئتم إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، واضح؟ إلى ثلث الليل أو نصف الليل. إذن هذه للإباحة والتخير، أي أن هذا كله وقت فضيلة، هذا وقت الفضيلة الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الوقت يكون، طبعا مو اليوم، مو عندنا في حياتنا اليوم، في ذاك الوقت، هذا الوقت أجمع للقلب، لأن الدنيا هادئة والناس في الغالب نايمين، وتؤدى الصلاة بسكون وحضور قلب وكذا. لكن اليوم لو تأخر إلى قريب الفجر برضك تسمع ضجة وتسمع صوت وتسمع روحة وجية إلى آخره. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لن تزالوا في الصلاة ما انتظرتم الصلاة. فهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن من الناس من صلى صلاة العشاء في أول الوقت، وأنه أقرهم، لكن يبين أنه الأفضل حالهم أنهم أخروا الصلاة. والذي يمنعه عن أن يفعل هذا أمرا عاما المشقة على الأمة، أن يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. مسألة فيه أن انتظار الصلاة إيش؟ فيه أجر عظيم، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء إلى المكاره، إسباغ الوضوء إلى المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فهذا الحديث فيه أن انتظار الصلاة، ولو انتظار الصلاة ذاتها، هذا أنت مأجور فيه. ما الذي ورد فيه؟ أقول: إضافة إلى أن الرسول وصفه بأنه رباط، وأنه مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتصلي على أحدكم تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى. طب الملائكة دعت يعني إيش؟ أقول لك: لا، ترى دعاء الملائكة لك، دعاء الملائكة لك مستجاب. ليش؟ لأن الملائكة لا تدعو لك إلا بأمر الله. ألا تعلم أن الله عز وجل يقول عن الملائكة في وصف لا يعصون الله، أيوة، ويفعلون، معناته الله أمرهم أن يصلوا على هذا بأن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طب إذا الله يقول لهم ادعوا له، معناته هذا الدعاء مستجاب. طول ما أنت في المسجد الملائكة تدعو لك دعاء مستجاب، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه الله اللي أمرهم بهذا. خلاص. والله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لا، فهل الملائكة غافلين لاهين؟ معناته دعاهم وهو بأمر الله، فلا تضيع الفرصة انتظار الصلاة إلى الصلاة، وأنت طالما أنت في مصلاك الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهو دعاء مستجاب، وهو دعاء مستجاب، خلاص انتهى الموضوع. فهذا من فضل انتظار الصلاة. مسألة سبب الحديث وقصة الحديث، قصة الخاتم وبيص أنس، هذه قضية ثانوية ما نقف عندها، نخرج للحديث الذي يليه. حديث أبي سعيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلى بهم ثم قال: إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. إذن هنا بيان شيء آخر. في الأول بينا الإجمال في أنه ما بين حد التأخير، الرواية الثانية بينت حد التأخير إلى الثلث أو النصف. هذه الرواية بينت شيء مجمل آخر، ما السر في أن الرسول لم يؤخر ولم يأمر؟ هناك قال أن أشق وأجمل، هنا فسر محل المشقة. إيش قال؟ لولا الضعيف والسقيم، لولا الضعيف والسقيم، واضح؟ فهذا تفسير للحديث، وخير ما فسر به الحديث ما جاء في الحديث. فهذا فسر محل المشقة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلكم على أن الإسلام ترى يقوم على مراعاة اليسر ورفع الحرج عن الناس. شوفوا هنا في هذا قال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت كذا. قال إيش؟ قال عشان الضعيف والسقيم. الصلاة نهى الإمام أن يطول، قال إيش؟ فإنه يصلي وراءك المريض والسقيم وذي الحاجة. طيب تعال في حديث ثاني برضك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطول بالناس، أو قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا. هنا في تجد أن هذا ملحظ في الأحكام كلها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، التيسير ورفع الحرج عن الناس. نعم، خلاص نوقف. في أسئلة؟ نسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل شدة الحر عذر للتخلف عن الجماعة في المسجد؟
شدة الحر بحسب الناس، في بعض الناس يتضرروا من شدة الحر. أنا أذكر أن الشيخ ربيع كنا نرحمه، شدة الحر كانت تؤذيه، حتى لو كان لابس غترة أو لابس شماخ يكاد يصاب بضربة شمس. فالناس يختلفون، فشدة الحر نعم عذر، لكن لبعض الناس عذر يمنع من يسمح بالتخلف من الجماعة، وبعض الناس لا، عذر يسمح بالإبراد وتصلي جماعة، تبرد وتصلي جماعة. لا نستطيع أنها نقول أنها عذر للكل، ونقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم،
حسن الله إليكم. وهذا يقول: ماذا يصنع من دخل المسجد والإمام راكع؟ هل يجب عليه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال قبل أن يرفع الإمام؟
من دخل والإمام راكع في عدة سنن، فيه عدة سنن. السنة الأولى له أن يركع دون الصف ويدب حتى يدخل إلى الصف. أمر آخر: كيف يدخل إلى الصلاة وهو محل السؤال؟ يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن كبر تكبيرة للانتقال لا بأس، لكن المهم أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع. إذن السنة الأولى أو الأمر الأول اللي عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا كان دون الصف، ويركع ويدب حتى يدخل إلى الصف. ويدوب حتى يدخل إلى الصف. السنة الثالثة أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام ولو بتسبيحة واحدة ولو بلحظة واحدة مع الإمام فإنه قد أدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. على هذا جماهير أهل العلم، على هذا جماهير أهل العلم، خلافا للبخاري ولأبي هريرة وابن خزيمة ولأبي بكر الضبعي أعرف، لكن هذا هو القول الصحيح، لأن أبا بكر الصديق كان يفتي بإدراك الركوع لمن أدرك بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع لمن أدرك الركوع. السنة الرابعة زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد. اختلف العلماء في ضبط كلمة لا تعد، قالوا لا تعد أو لا تعد، قالوا لا، الضبط الصحيح كما نبه عليه ابن حجر فتح الباري لا تعد، أي لا تعد إلى مثل عملك هذا اللي هو إيش. إذن نقول السنة الرابعة أن لا يدخل إلى أن لا يأتي إلى الصلاة ويدخل إلى الصف في حالة سرعة وجري، إنما يكون عليه سكينة، إنما يكون عليه سكينة. هذه سنن تذكر في هذا الباب. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا يقول هل الأفضل للمرأة في البيت أن تؤخر صلاة العشاء؟
إن أخرت فالنص عام يشملها بشرط أن لا يمنعها عن حاجة زوجها وعن حاجة بيتها، فإن تيسر لها ذلك فهذا النص عام يشملها، ونرجو لها إن شاء الله الأجر في ذلك. نعم.
يقول في بلدنا مساجد تصلي الظهر قبل العصر بربع ساعة طوال السنة، فهل إذا صليت معهم في وقت الحر بنية الإبراد أكون قد أصبت السنة؟
نعم، تكون قد أصبت السنة بإذن الله. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل قول العلماء لا بأس أن يفعل كذا هل يعني أنه مباح أو مستحب؟
خذوا قاعدة عامة في أمور العبادات، ما عندنا مباح، عندنا مستحب أو واجب، ما عندنا مباح، المباحات في غير كذا. فإذا قال العالم هذه الكلمة في باب العبادات فاعلم أنها في الأمور المشروعة المستحبة، وإذا قالها في باب العادات فاعلم أنها في الإباحة. خلاص. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. إياك.